بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فصل الباح إلى الكلام حول مجهول المالك، والكلام فيه في مقامين: فيما هو المستفاد من النصوص، وما هو مقتضى القاعدة عند عدم تمامية دلالة النصوص. المقام الأول: في مآلي مجهول المالك عدة آراء. الأول: جواز تملك المال مجهول المالك مطلقا، واستدل لذلك بصحيحة علي بن مهزيار الطويلة الواردة في باب الخمس، حيث قال فيها: فأما الغنائم والفوائد يرحمك الله فهي واجبة عليهم في كل عام، والغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، وذلك مثل الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، ومثل ميراث لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. وتقريب الاستدلال بها على المطلب أن الصحيحة تضمنت أمرين كبرا وصغرا. أما الكبرى فهي وجوب الخمس في الفائدة، وأما الصغرى فهي أن مجهول المالك وهو مثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب فائدة، ومقتضى تطبيق عنوان الفائدة على مجهول المالك جواز تملكه، إذ لو لم يجوز تملكه لما صدق عليه أنه فائدة فيجب فيه الخمس. فالمجلول الالتزام للتطبيق في الرواية جواز تملك مجهول المالك مطلقاً. ويلاحظ على هذا الاستدلال أن هناك فرقاً بين عنوان ما لا يعرف صاحبه وعنوان ما لا يعرف له صاحب. فالأول وهو ما لا يعرف صاحبه ظاهر في أن له صاحبا لكنه مجهول، وأما عنوان ما لا يعرف له صاحبون وهو ظاهر في الشك في وجود مالك له وعدم وجوده، لا أن له مالكا مجهولا. وبالتالي فمن المحتمل أن جواز تملك ما لا يعرف له صاحب لا من جهة كونه مجهول المالك، كي يكون هذا هو الحكم في المال مجهول المال، بل لعله من جهة استصحاب عدم مالك له. فإذا شك المكلف في أن هذا المال له مالك أم لا، فيجري استصحاب عدم مالك له، وبالتالي يتنقح كونه من المباحات، فيجوز تملكه بالحيازة. فليس السر في جواز تملكه كونه مجهول المالك، كي يقال بأن هذا حكم مجهول المالك، وإنما السر في جواز تملكه الشك في وجود مالك له المساوق للشك في سبق يد قابلة للتملك على هذا المال، فالجاري استصحاب عدم سبق يد قابلة لتملك هذا المال. وعلى فرض أن عنوان ما لا يعرف له صاحب يشمل مجهول المالك، فلا أقل من أن شموله لمجهول المالك بالإطلاق لعدم اختصاص هذا العنوان بمجهول المالك بشموله للقطة وشموله لما ليس له مالك بالأصل. فشموله لمجهول المالك إنما هو بالإطلاق، لذلك فتقيد أو يقيد مفاد هذه الصحيحة بما دل من النصوص على أن أمر مجهول المالك بيد الحاكم الشرعي. أدري حكم بأنه فائدة غير. شنو السر في كون فائدة؟ مسألة مو اعتبارية. المسألة الاستصحاب مو شرعي، يعني مو حكم شرعي.
لا بس العملي عادة تستخدم مع غياب
الحكم. لا احنا نقول غاية ما دل الرجل والرواية على انه فائدة، بس ما هو الموجب لكونه فائدة؟ مجرد كونه ما لا يعرف له صاحبون هو الذي اوجب، يعني الامام في مقام البيان من هذه الجهة. لو كان الامام في مقام البيان من هذه الجهة انه في مقام بيان ان ما لا يعرف له صاحب للكون، خلاص مجرد كون ما لا يعرف له صاحب يعني شنو موجب للتملك. ده كان الامام في مقام البيان من هذه الجهه. الامام خم في مقام البيان من هذه الجهه. الامام في مقام بيان وجوب الخمس في الفائده استطرادين ذكر ان من الفوائد شنو ما لا يعرف له ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. استطرادين ذكر انه مو في مقام البيان من هذه الجهه. لذلك يبقى صدق عنوان الفائدة، يعني ما هو المناط في صدق الفائدة عليه أمرا لم يبين. لعل المناط في صدق عنوان الفائدة عليه أن مجهول المالك يملك. لعل المناط في صدق الفائدة عليه كونه من المباحات. فإذا ما دام يحتمل الاحتمال الثاني أن المناط في صدق الفائدة عليه أنه من المباحات، وكونه من المباحات بواسطة شنو؟ استصحاب عدم تبقية مالكة عليه. إذن بما أن الإمام ليس في مقام البيان من هذه الجهة لا يمكن أن يقال مفاد الرواية أن مجهول المالك يصح التملك. وإلا الرواية ذكرت أن ما لا يعرف له صاحب فائدة، هل معنى هذا أن ما لا يعرف له صاحب لو بالناخذ المدلول الحرفي للرواية معناه أنه مجرد كون لا يعرف له صاحب يدخل في الملك مباشرة؟ ولا يمكن أن يدعي أحد، لأنه إذا تقولون ظاهر الرواية ما لا يعرف له صاحب فائدة بنفسه معناه أنه يدخل في الملك بلا حاجة شنو لسببين، وهذا لا يمكن القول به. إذا الرواية ليست في مقام بيان ما هو المناط في انطباق الفائدة عليه، فمن المحتمل أن المناط في انطباق الفائدة عليه ودخوله في الملك هو كونه من المباحات بضميمة شنو؟ استصحاب عدم تبقية مالكة عليه. أمثلة واضحة، أمثلة كلها أمثلة عرفية، كلها أمثلة عرفية. ما مثل الإمام مثلا والله ببيت السيارة والجمرية، يعني بأشياء يحتاج إلى التأمل، كلها أمثلة عرفية. الجائزة من الإنسان للإنسان، الميراث الذي لا يحتسب، كلها أمثلة. إذا يمكن في العرف جراها مصداق واضح للجائزة. نعم زين. الوجه الثاني، إن مجهول المالك، إن أمر مجهول المالك بيد الحاكم الشرعي. نعم ما اسمع
عندنا على القول الأول رواية
بل بيجي رواية لكنه خاصة. إن أمر مجهول المالك بيد الحاكم الشرعي، والمستند له رواية داود ابن أبي يزيد باب سبعة من أبواب اللقطاء حديث واحد. وقد قرأناها هذه الرواية من أنا حتى يكون الكلام شامل. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل: إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه. قال: فقال له أبو عبد الله عليه السلام: والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: اي والله. قال: فانا والله ما له صاحب غيره، فاستحلفه على ان يدفعه الى من يامره فحلف. قال: فاذهب فاقسمه في اخوانك ولك الامن مما خفت منه. بتقرير أن المقصود بقوله والله ما له صاحب غيري، أي لا ولي على هذا المال غيري، فالمراد بالصاحب الولي. وقوله لا ولي له غيري المنظور فيه ولايته بما هو إمام لا بما هو شخص. وأشكل على الاستدلال بالرواية سندا ودلالتان. أما سندا فلأن بالرواية طريقين، أحدهما طريق الكليمي وهو مشتمل على موسى بن عمر المردد بين ابن بذيع الثقة وابن يزيد غيره، وأما طريق الصدوق فقد ذكر الصدوق في الفقيه روى الحجال عن داود ابن أبي يزيد وذكر الرواية، وليس للصدوق في المشيخة طريق للحجال، كي تصحح هذه الرواية بالطريق المذكور في المشيخة. لذلك ذهب جملة من الأعلام إلى تصحيح. إذا شوي زحمة عليكم من هناك الصوت، تعالوا هنا مكان فاضي. لذلك ذهب جملة من الأعلام إلى تصحيح سند الرواية بأحد وجوه. الوجه الأول: إن الشيخ طريقا للحجاج فيه الصدوق، فبما أن الصدوق وارد في طريق الشيخ إلى الحجال، فتصحح هذه الرواية بطريق الشيخ. ويلاحظ عليه أنه لم يحرز شمول هذا الطريق لهذه الرواية، فلعل هذه الرواية من كتاب غير الكتاب الذي للشيخ طريق إليه، أو أنها من روايات الحجاج لا من كتابه فلا يشملها صريح الشيخ لكتابه. الوجه الثاني، إن قول الصدوق في المشيخة وما كان فيه يعني في الفقيه عن داود بن أبي يزيد فقد رويته بكذا، فيشمل ما ذكره في الفقيه عن الحجال عنه، حيث قال وما كان فيه عن داود، وهذا مما هو عن داود عليه السلام. ولكن المنصرف من قوله وما كان فيه عن فلان بمقتضى ملاحظة تعبيرات المشيخة أن المقصود به ما بدأت الرواية باسمه فالطريق إليه، فلا يشمل ما بدأت الرواية بغيره. والمفروض أن ما ذكره في الفقيه روى الحجاج عن داود بن أبي يزيد، ولم يقل عن داود بن أبي يزيد أو روى داود بن أبي يزيد وأمثال ذلك من التعبيرات. الطريق الثالث أكثر، جيبوا لنا موارد، ما جيبوا لنا، احنا قاعدين في الحوزة قاعدين فراغية حطارية فطارية، جيبوا لنا مهورين فطارية. الطريق الثالث أن مقتضى أطالة الحيث نقل الصدوق عن كتاب الحجاج، حيث قال روى الحجاج عن داود بن أبي يزيد، فمقتضى أصالة الحيث أن الصدوق يروي عن كتاب الحجاج، بمعنى أن كتاب الحجاج وصل إليه بقرائن تفيد الوثوق بكونه منتسبا إليه فروى عن، نظير ما يرويه صاحب الوسائل، فرواية صاحب الوسائل مثلا عن كتاب علي بن جعفر إنما يؤخذ بها بمقتضى أصالة الحيث، فيقال مقتضى أصالة الحيث أن كتاب علي بن جعفر وصل لصاحب الوسائل بقرائن تفيد انتسابها إليه فروى عن، فكذلك الأمر في المقام. ويلاحظ على ذلك أن غاية ما تفيده أصالة الحيث نقله عنه رواية أو كتاب منتسب للحجاج، وهذا لا كلام فيه، وأما كون ذلك الكتاب كتابا للحجاج فمما لا تتكفل به أصالة الحيث، إذ أن أصالة الحيث لا تثبت توفر قرائن حسية للصدوق تثبت أن ذلك الكتاب كان للحجاج، فمن المحتمل أن الصدوق اعتمد في إثبات النسبة على قرائن حسية، فمجرد أصالة الحيث غاية ما تثبت أنه يروي عن كتاب بالمباشرة وذلك الكتاب منتسب للحجاج، أما ثبوت كونه للحجاج فيحتاج لمقدمة أخرى، وحيث إن أصالة الحس لا تتضمن قيام قرائن حسية على ثبوت النسبة للكتاب،
تصح ثبوت النسبة للكتاب؟
على ثبوت نسبة الكتاب للحجاج، فلا وفلا وجه للتمسك بها لإثبات الرواية عن كتاب الحجاج بالمباشرة. هذا بعدين نقول ما تفيدنا أصل الحس في المقام الشيء أصلا حتى نجريها. أصل إجراها في هذه الموارد لا فائدة. يعني الصدوق ما يثبت كتب بقرائن حسية، يعني دائما الصدوق لا يثبت الكتب إلا بقرائن حسية، من وين هذا الكلام؟ لأن إذا تقول قرائن حسية معناه أن النسخة التي روى منها الصدوق لكتاب الحجاج كانت نسخة متداولة مشهورة يدا بيد، حيث شكلت قرائن حسية عند الصدوق على أن هذا الكتاب للحجاج ولذلك روى عنه، واضح؟ يعني هذا مقتضى الأصل، مقتضى الأصل أن كل كتاب يروي عنه المحدثون فهو مشهور وواصل بقرائن حسية ولا يخرج عن ذلك إلا بقرينة. أدري مثل الشيخ، وين الحجال وين الصدوق؟ بين الحجال وين الصدوق أكثر من 100 سنة، يعني إيش معنى يعني؟ نفس الكلام، الفاصل الزمني موجود. فالحجاج يروي عن أبي عبد الله بواسطة واحدة، وين زمانه وين زمان الصدوق؟ الكلام هو الكلام نفس الشيء.
مقتضى قول أصالة الحس
ما نقبل بهذا هذا المورد.
لا،
أصالة الحس تثبت النقل المباشر، أما المنقول عن كان كتاب الحجاج أم لا هل يحتاج لقرائن أخرى؟ أصالة الحس يقول بل الصدوق نقل عن كتاب للحجاج، بس هل أن ذلك الكتاب كان للحجاج؟ هذا يحتاج إلى قرائن أخرى، إما قرائن حسية أو قرائن حسية، قرائن حسية ما تكفلها أصالة الحس. الكلام إذا ما كان من الكتب المشهورة ويش الفارق؟ الكلام هو الكلام، بل إذا روى عن الكتاب مباشرة الكلام هو الكلام، فين هو يتوقف في ذلك؟ مو الكلام هو الكلام، ما لم يكن الكتاب من الكتب المشهورة بحيث يكون ذكر السند لمجرد التبرك والتيمن لا يعتمد على أول الكلام، وهذا الإشكال مذكور، يعني مو أنه خاص بهذا المورد. هذا من ناحية السند، وأما من ناحية الدلالة فقد أورد عليها سيدنا قدس سره بأن الرواية واردة في قضية شخصية وليست في مقام بيان الحكم الشرعي، إذ أن مفاد الرواية أن داود بن أبي يزيد رأى مالا فعرضه على الإمام فقال له الإمام عليه السلام بأن المال ماله، فهو مال شخصي للإمام عليه السلام، ثم قال له من باب الإحسان خذه واقسمه بين إخوانك. فالرواية في مقام بيان قضية شنو؟ خارجية، ولا علاقة لها ببيان الحكم الشرعي، وذلك لقرينتين، وما ذكر القرينتين يمكن تقريب كلامه بالقرينتين. الأولى ظاهر السياق عود الضمائر للصاحب المقصود لدى السائل، حيث قال السائل ولو أصبت صاحبه يعني مالكه الخارجي دفعته إليه، فقال أبو عبد الله والله أن لو أصبت يعني ذاك الصاحب ذاك المالك الخارجي الخارجي الذي أنت تقصده كنت تدفعه إليه؟ قال إي والله. قال فأنا والله ما له صاحب غيري. فظاهر سياق الضمائر أن المراد للصاحب في كلامه عليه السلام هو الصاحب المقصود جنوب في كلام السائل وهو المالك الخارجي. فأنا والله فكأنه قال فأنا والله ذلك الصاحب الذي أنت تبحث عنه وصلت بعد إلى الصاحب.
الإمام
غير. نعم. يسبب الإمام غير. يسبب الإمام غير. لا أقبل ولا فارس. أنتم أمس قلتوا سيدنا قلتوا هذا محكم القضية أن الإمام هو المالك. ما أنت قلت أنا ما أمسك. يعني من أمثالكم ما احتمال اشتباهنا يوم واحد. القرينة الثانية الحلف من الإمام إي والله ما له صاحب غيري. فإن الحلف لا ينسجم مع كونه في مقام بيان حكم الشرعي وإنما ينسجم مع كونه في مقام إثباته قضية خارجية وهي كونه المالك الحقيقي لهذا المال. يقول شيخ إبراهيم
المالك الحقيقي
لهذا المال حتى لو قرأت ما يخالف أنت أربعة هو المالك الحقيقي لكل شيء. كلامنا في المالك الاعتباري الشخصي لهذا المال.
ما فرق الحال في بالنسبة الحقيقية حتى لو كان
لا بس هو الآن في مقام جاء في مقام بيان أنه هو المالك جاء في مقام بيان أن مجهول المالك بيده في مقام بيان الولاية. إذا هو في مقام بيان الولاية يحتاج حد أنا الولي فما شفت المالك بس أنا الولي فما يحتاج حد فيه والله الحل إما لأنه ملكه أو لأنه ميراث من لا وارث له يملكه أو لأنه من صفايا الملوك فيكون ملكا شخصيا له كسائر موارد أملاك الشخصية. ويلاحظ على ذلك اولا ان الحالف يتلاءم مع الامرين معا اذ لعل شمول ولايته عليه السلام لمجهول المالك غير واضحه لدى السائل فدعمها عليه السلام خلقتان. وثانيا ان مقتضى كون المال ملكا شخصيا له إثبات ذلك بذكر العلامة لا بالحال فإن ذكر العلامة هو الطريق العقلائي المتعارف لإثبات الملك لا إثباته عن طريق الحال حيث إن الإثبات عن طريق الحال يختص بموارد التنازع وعدم وجود الدليل والبينات. فالظاهر أن الرواية في مقام بيان الحكم الشرعي وهو ولايته عليه السلام على المال المجهول المالك بقرينة ما في الذين، حيث قال اذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت منه، فإن ظاهر قوله ولك الأمن مما خفت منه أنه تفريع على القسمة، أي أنه إذا قسمته في إخوانك حصل لك الأمن مما خفت منه، وهذا لا ينسجم مع كونه في مقام بيان القضية الشخصية، إذ لو كان المال ملكا شخصيا له لحصل الأمن بمجرد قبضه والتخلي بينه وبين المال. إذن فقوله اذهب فاقسمه في بين إخوانك ولك الأمن مما خفت منه بقرينة ظهوره في التفريع على التقسيم أنه في مقام بيان الحكم الشرعي، وهو أن هذا المال مجهول المالك وولايته بيد الإمام عليه السلام، فإذا اتبعت ما يأمر به ولي المال حصل لك الأمن مما خفت منه. ما يحتاج بعد أموال، ما يحتاج، أنا مجرد وأصف. شوفوا الرواية، شوفوا لحظة صدر الرواية إني أصبت مالا وإني قد خفت فيه على، يعني خفت شنو؟ لما حصلت على مال مجهول المالك خفت، أنا أريد التأمين من ذلك الخوف، فإذا الإمام قدر أنا المالك تخفوا وأنا المالك وأنت خليت بيني وبين المال، الآن الدفع إلى الآخرين مجرد إحسان، سيد الخوي يقول مجرد إحسان، عندما قال اذهب فاقسمه بينك احسان من الامام لا رب له بالتامين عن الخوف، انتهى الامن من الخوف بمجرد قبض المالك. الان هذا الامر ادري الوكاله ما تستوجب الخوف، الامن تريد وكلكم واحد قال لكم هذا موالي اذهب واعطي الفقير الفلاني يحصل عندكم خوف، موجب للخوف الموجب اذا لم يعطي فقد خالف شرعا، بعد ما عندك خوف، خالف ارتكب المخالفة شرعا قطعا، بعد ما عنده خوف، الخوف إنما يحصل إذا ما عنده لا بينة على الثبوت ولا بينة على العدم، أما إذا أنا ما أعطيت الإخلاص مخالف ما ممكن إلا بعد ما في مجال الخوف، بل هناك إحراز بالمخالفة. إذن هو يريد التأمين مما خاف منه أولا، والتأمين مما خاف منه أولا إنما يتم بالوصول إلى ماله، فلو كان ملكا شخصيا للإمام بمجرد أن يخلي بينه وبين الملك لأمواله وصلت له لا حصل الأمن مما خاف. أما الإمام يقول له اذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت منه، ظاهر هذا التفريع أنه لولا ذلك لما أحرز رضا المالك الحقيقي بذلك، لأنه لم يصله وقسمته بين الإخوان صلة لا بيد بأمر الحاكم الشرعي. خلينا نقول
إني
أصبت ولو أصبت صاحبه، ظاهره أنه مجهول المالك، أصبت مالا ولو أصبت صاحبه دفعته إليه، ظاهره أنه مجهول المالك. على كل حال شنو الآن توصل إلى أنه قضية شخصية لو لأنه بيان حكم شرعي توصل بهذا؟
يعني من هالقرينة القوية أنه ممكن يروح عرف السلام
اخذ بيان حكم شرعي مو مستشفى.
طب ميخال ما انت ايدون القول الثالث او الرأي الثالث يأتي الكلام عنه. أحسن الله إليكم مولانا الجليل.
لا.